بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا بكم الإخوة الكرام بعد هذا القطاع في هذه ليلة، ليلة الخميس الثالث من شهر الله المحرم للسنة الهجرية الجديدة 1432 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا بخير وعافية في الدين والدنيا. انتهينا في شرح العقيدة الطهوية إلى كلام الماتن على ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، حيث ذكر من هذه الثمرات التي تنتج أو يكتسبها المرء من إيمان بالقدر تقوى الله سبحانه وتعالى، وكانت محل البحث في آخر درس، كانت محل البحث في آخر الدروس. واستدل لهذا لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم عقب ذلك بالآية التي بعدها: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه الثمرة الثانية التي ذكرها المؤلف هنا الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهي محل البحث في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، هي محل البحث في هذه الليلة من ثمرات الإيمان بالقدر تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى، تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وتحقيق التوكل على الله جل وعلا أيضا يثمر مزيدا من الإيمان والرضا بالقضاء والقدر. فهذه الثمرة الثانية، إذا الثمرة الأولى من ثمرات الإيمان بالقدر تحقيق التقوى، وقد تكلمنا عليها في درس ماض مستقل آخر درس. والثمرة الثانية التي إن شاء الله محل درس هذه الليلة تحقيق التوكل. مبحث التوكل مبحث هام جدا يحتاج إليه كل إنسان منا في أمور دينه ودنياه، في أمور دينه ودنياه، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله بعدما إن شاء الله نسمع كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم. خبرنا بعض الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا مما يرى أن الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. أما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال البغوي رحمه الله: قال مقاتل رحمه الله: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. وقال الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينشى ربنا نملة، إذا أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث التوكل كما قلنا مبحث مهم جدا، والشارح رحمه الله تعالى نقل هذا الكلام من كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الغزالي، في رده على الغزالي في كتابه، كتاب الغزالي منهاج العابدين، منهاج العابدين. وشيخ الإسلام رد عليه في سؤال وجه إليه موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 524 في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن. فهذا الكلام مختصر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على أبي حامد الغزالي ومن مشى معه في قضية قولهم أن طالما الرزق مكتوب ومقدر فلا حاجة إلى الأخذ بالأسباب، فلا حاجة إلى الأخذ بالأسباب. فهذا الكلام ذكره الشارح مختصر من كلام شيخ الإسلام في ذلك الموطن. التوكل مبحث عظيم كما قلت، تكلم عليه أيضا ابن القيم في مدارج السالكين، وسيأتي إن شاء الله العز إليه. وكما قلت لا يستغنى عن التوكل العبد في أعماله الدنيوية والأخروية. الأعمال الأخروية المطلوبة من عبد من صلاة وصيام وجهاد وحج وعمرة وزكاة وغير ذلك، المطلوب من عبد القيام بها يحتاج إلى إعانة الله جل وعلا له فيها، ويحتاج إلى حسن الثقة به جل وعلا وحسن الاعتماد عليه مع قيامه بهذه الأعمال والوظائف الأخروية، مع قيامه بهذه الوظائف الأخروية أو الدينية. وأما الأمور الدنيوية فواضح، الأمر فيها واضح، فإن العبد يحتاج إلى ربه جل وعلا في كل سكناته وحركاته. من الذين تكلموا على مبحث التوكل واستطردوا فيه، تكلموا فيه كلاما رائقا جدا، ابن رجب في كتاب المشهور جامع علوم الحكم، ابن رجب في كتاب المشهور جامع علوم الحكم هو هذا الكتاب، وتكلم على مبحث التوكل في شرح حديث عمر بن الخطاب، الحديث 49، التاسع والأربعين، الحديث المشهور لديكم الذي رواه أحمد وغيره: لو أنكم توكلونا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لو أنكم توكلون، يعني تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا بطونها ليس فيها شيء، وتعود بطانا بطونها ممتلئة، بطونها ممتلئة. قال رحمه الله تعالى في حقيقة التوكل، يعني في تعريف التوكل وفي حقيقته، هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في أي شيء، في استجلاب المصالح ودفع المضار، في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. انتبه الآن، من أمور الدنيا والآخرة كلها، حتى أمور الآخرة الإنسان يحتاج فيها التوكل، وهذه قد تكون نقطة تغيب عن البعض، يعني حتى أمور الآخرة تحتاج فيها إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى، حقيقة التوكل كما ذكره ابن رجب هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح، في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. ثم يقول: وكلة الأمور كلها إليه. كلة يعني أن توكل الأمور كلها، كلة كاف ولام وتاء، وكلة الأمور كلها إليه، يعني توكيل الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي، يعني كان هذا شرح للتعريف، تحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر سواه، ولا يضر سواه. ثم نقل عن بعض السلف قال: قال سعيد ابن جبير: التوكل جماع الإيمان. قال سعيد ابن جبير تابع مشهور: التوكل جماع الإيمان. وهذا الكلام رواه البيهقي في الشعب رقم 1323. وقال وهب ابن منبه: الغاية القصوى التوكل. الغاية القصوى، إن انظر إلى اهتمامات السلف، غاية القصوى، واحد غاية القصوى أنه يبني فيلا، واحد غاية القصوى أنه يسافر يعمل في الخارج، واحد غاية القصوى يكون عنده بيت ومزرعة. يعني انظر الآن، يقول الغاية القصوى التوكل، هذه اهتمامات الأئمة السلف الصالح. هذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل. ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه التوكل. يقول ابن رجب: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب. واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، يعني القلب اعتمد على الله جل وعلا في دفع المضار وجلب المصالح، اعتمد القلب، اعتمد الإنسان بقلبه على الله جل وعلا، فهل يترك الأسباب ويسعى ويترك السعي؟ يقول: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سنته في خلقه بذلك. قدر جل وعلا أن الولد لا يأتي بدون زواج، لا يأتي الولد بدون زواج، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فالله جل وعلا ربط المسببات بأسبابها وربط المعلولات بعلتها. قال: فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. يعني الله جل وعلا أمرنا بالتوكل وعلى الله فتوكلوا، ومع ذلك أمرنا بتعاطي الأسباب: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة. السعي في الأسباب يعني الواقف في الورشة بتاعته بيشتغل بجوارحه طاعة، واللي قاعد في المزرعة بتاعته بيزرع طاعة، والذي معاه عربيته وبينقل الناس من مكان لمكان طاعة. يقول: فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. والتوكل بالقلب عليه إيمان به. طبعا متى يكون هذا طاعة؟ إذا كان مستحضرا، مستحضر أن هذا العمل بيعمله من باب دفع سؤال الناس عن نفسه والسعي على الأولاد وعلى نفسه ونحو ذلك، والتقوى به على طاعة الله جل وعلا أو الإنفاق أو الجهاد أو غير ذلك. يقول ابن رجب: فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خذوا حذركم يعني خذوا حذركم من عدوكم، لم يقل خلاص اتركوا الأعداء يفعلون ما شاءوا وأنا سأكفيكم إياهم، لا، قال: خذوا حذركم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا كان الكفار يقاتلون بالرشاشات والدبابات والصواريخ، لابد أن نقاتلهم بقوة مثلها أو أزيد، لا نذهب نقاتلهم بالسيف والرماح إنهم سيحصدوننا حظا، لا، ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إلى أن قال: فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. وجاء في الصحيح أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، وكذلك قصة موسى عليه السلام لما سقى للمرأتين وقالت إحداهما يا أبت استأجر. لكن هناك يعني بحث يحتاج إلى تأمل، هل هذا طبعا هذه قصة موسى قبل أن ينبأ، وكذلك ما من ربيع ما من نبي إلى رعى الغنم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، هذا كان قبل النبوة. فيحتاج بالنسبة لابن رجب ذكر أنه الأنبياء كانوا يؤجرون أنفسهم، فالمحقق على الكتاب يقول إن فيما يعلم أن هذا كان قبل النبوة، ولا يعلم أحد من الأنبياء أجر نفسه قبل بعد النبوة. فيحتاج إلى بحث وتأمل، هل بعد النبوة يوجد من الأنبياء من أجر نفسه أم لا، يحتاج إلى بحث وتأمل. نرجع مرة أخرى، يقول في حديث عمر لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يقول ابن رجب أن هذا الحديث يدل على أن الناس يؤتون من قلة تحقيق التوكل. يعني الخلل من أين يأتي؟ الخلل في حياة الناس من أين يأتي؟ يقول إن هذا الحديث يدل على أن الناس يؤتون، يعني يأتيه النقص ويأتيه الحرمان من قلة تحقيق التوكل. وبعض الناس لا ينتبه لهذه المسألة أصلا، لا يلتفت لهذه المسألة أصلا، ولا يدور في ذهنه موضوع التوكل هذا، يسعى ويأخذ الأسباب لكن منفصلة عن الثقة بالله جل وعلا والاعتماد عليه وحسن الظن به، ويعلم أنه جل وعلا بيده مقادير كل شيء، وأن نتائج كل شيء تعود وتؤول إليه جل وعلا. يقول الشيخ وأن هذا الحديث يدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم أو وقوفهم من الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، يعني عمل السبب خلاص حاطط في دماغه 100% إن السبب هذا سيأتي له بما يريد، عمل مشروع مثلا أو زرع الأرض أو نحو ذلك، خلاص حاطط في دماغه إن هي 100% سيأتي لهم هذا المشروع أضعاف الذي كان يضعه في ذهنه أو يتصوره، بعيد عن اعتقادي بأن الله جل وعلا قادر على أن يمضي له ما فكر فيه وما أراد وما ظنه، أو أن يقدر ألا يكون ما أراده. كما قلنا قبل قليل، ذاكر الإنسان طيلة السنة ثم هو رايح الاختبار يحصل له حادث أو مرض فلا يدخل الاختبار فيصب، فتأتي هذه المصيبة وتذهب كل عمله الذي عمله. وقس على ذلك، قد يدخل الإنسان في أنجح المشاريع ثم يحصل له من الابتلاء فلا يخرج منها بشيء البتة. فالشيخ يقول هنا أن الناس يقفون مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، خلاص تسكن قلوبهم لمجرد الأسباب الظاهرة، جاب عربية آخر مظل خلاص في ذهنه أنه هذه العربية يستطيع أن يذهب بها إلى أي مكان، وأنها مريحة وأن هي توفر له كافة أسباب الراحة والسرعة إلى غير ذلك. وقد تتحرك هذه السيارة في أول أمتار تمشيها ويحصل لها انفجار في الكفرات ونحو ذلك لأسباب هو قد لا يفكر فيها، لأن هذا الشخص ركن الأسباب ونسي مسبب الأسباب جل وعلا. ونسي مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا فوق كل سبب، ودعاؤه أعظم الأسباب، هو جل وعلا فوق الأسباب سبحانه وتعالى. ثم قال: فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. يتعبون أنفسهم غاية التعب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم من أرزاقهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل، فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب. لو حققوا التوكل بقلوبهم، طبعا هذه يا إخوة مراتب عظيمة، يعني عندما ترجع إلى كلام ابن رجب فهو أكثر من 10 صفحات، وكلام ابن القيم في المدارس، تعرف كيف الإنسان يحقق هذا الأمر، وأنه لابد أن يكون عنده نوع من الصدق، الصدق حقا، الصدق حقا، وإلا فإن قد جرت أيضا السنة، سنة الله جل وعلا، أن بعض الناس يأتي الله جل وعلا برزقه بمجرد الصدق الذي يكون في قلبه. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان ينهى عن الوصال ويواصل، ينهى عن الوصال ويواصل. فلما سئل قال: إني أضل عند ربي أطعم وأسقى، أطعم وأسقى. وكان بعض السلف يظل بال10 أيام يترك الطعام والشراب والمنام ولا يؤثر فيه. وكان ابن الزبير يواصل إلى 7 أيام، وغيره يواصل إلى 8 أيام، وإذا وضع يده في يد شاب حطمها من قوته. ومريم عليه السلام أتاها رزقها وهي في المحراب، قائمة تصلي في المحراب. فالله جل وعلا قد يخرق هذه الأسباب سبحانه وتعالى لمن توفرت في هذه الصفة التي ذكرها الإمام أحمد اللي هي الصدق. قد يترك الإنسان تلك الأسباب بشروط ذكرها أهل العلم، ألا يكون عنده مع ترك هذه الأسباب استشراف لما في أيدي الناس أو سؤال لما في أيدي الناس، ويكون عنده خصلة الصدق. وكما قلت لكم أن مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فالشيخ يقول هنا: فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح. يعني الطير كما ترون ليس عندها مصانع تصنع فيها الطعام والشراب، ليس عندها مؤسسات، وليس عندها شركات، ليس عندها بقالات، ولكنها تخرج في الصباح تغدو خاوية البطون من المأكل والمشرب، ثم تعود بطانا ممتلئة. يذكر ابن رجب عن بعض أهل العلم يقول: فإن قال أحد الناس: إن بطوننا أكبر من بطون الطير، لقيل له: إن بطون البهائم والأبقار والوحوش في البراري أعظم من بطون الإنسان، وهي نفس الشيء أيضا تغدو وتروح في البراري ونحو ذلك، وتغدو بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول ابن رجب: كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح. يعني ما هو السبب الذي تبذله الطيور؟ مجرد أنها تخرج تتحرك تسعى تسعى، فبهذا السبب اليسير يأتيها رزقها، هذا أدنى عمل. فلو أن الإنسان يقول، فلو أن الناس حققوا التوكل على الله جل وعلا بقلوبهم لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق للطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي، ولكنه سعي يسير، سعي يسير. شوف واحد مثلا يقعد يشتغل 10 ساعات 12 ساعة لكي يحصل قوته، وهذه تسعى تتحرك تمشي هنا وهناك بقليل من العمل، تلتقط رزقها من هنا وهناك ثم تعود إلى أوكارها، سعي يسير، ولكنه سعي يسير. ثم يختم هذا الكلام بقوله: وربما يحرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه. الذنوب، الذنوب وخطر الذنوب على رزق الإنسان، سواء الرزق المعنوي أو المادي، طلب العلم رزق، وقد يحرم الإنسان من طلب العلم بالمعصية. ولذة العبادة رزق، قد يحرم الإنسان من لذة العبادة أيضا بالمعصية. قراءة القرآن والتمتع بقراءة القرآن والتلذذ بتدبر في آيات الكتاب رزق، قد يحرمه الإنسان بالمعصية، سواء المعصية التي فيها مجاهرة أو فيها خفية، أو فيها خفية. يقول الشيخ: وربما يحرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه. وفي حديث كما قلت لكم، حديث ضعيف وقد يحسن لبعض شواهده، أن العبد الذي يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وأذكر تكلمنا على طرقي وإسنادي في أول كتاب. هذه مقدمة في تعريف التوكل وحقيقة التوكل، وممكن أن تكملوها لمن أراد أن يستطرد في هذا البحث العظيم المهم، المهم للإنسان ولعمله ولقلبه ولإيمانه، في كما قلت لكم في شرح ابن رجب على في جميع جامع العلوم والحكم في الحديث 9، شرح 49. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد ظن بعض الناس، كما قلت هو يشير هنا إلى الغزالي وإلى كلام الغزالي في كتابه منهاج الطالبين، والموجود في مجموع الفتاوى في المجلد 8 صفحة 524. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. إذا كانت الأمور مكتوبة مقدرة، يقول: فلماذا أسعى وأتحرك وأطلب الرزق وأعمل أسباب إذا كانت الأمور مقدرة ومكتوبة؟ يرد عليه يقول: وهذا فاسد. لماذا؟ عبارة الشيخ ابن تيمية في 8 صفحة 528: وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال. عبارة الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال. وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة. واحد يقول: خلاص ما أدري، ما أكثر في السعداء وفي الأشقياء، زي ما تيجي تيجي ومش هعمل حاجة. يقول: كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله. الله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وبالحج والجهاد والأمر والنهي لغير ذلك، لم يقل كل إنسان يتكل على قدره ولا يعمل، لا، قال لهم في آخر الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأمر بالعمل وطلب العمل. وقال بحيث الآخر: أجملوا في الطلب، يعني أحسنوا في الطلب، وجاء في صحيح البخاري أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، كانوا يحجون ولا يتزودون، فأنزل الله جل وعلا قوله وتزودوا، ثم قال فإن خير الزاد التقوى، يعني تزود من الطعام والشراب والنفقة، ثم قال وإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يقول شيخ الإسلام وهذه المسألة مما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ثم ذكر الحديث الطويل وفيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إلى أن قال قاعدة جميلة ذكرناها من قبل، فالالتفات إلى الأسباب، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات في الأسباب، واحد خلاص يعمل السبب ويعتمد عليه ويضع في ذهنه أنه لابد أن تأتيه النتائج من هذا السبب حتما، وينسى مسبب الأسباب جل وعلا ومقدم الأسباب الذي إذا شاء كانت نتائجها وإن لم يشأ لم تكن، فينسى هذا. يقول شيخ الإسلام فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، واحد يقول لا حاجة لنا للسبب، لا حاجة لنا للسبب، عاوزين بيت نبني بيت، طيب لابد أن نأتي بالمون ونأتي بكذا ونأتي بالطوب والزلط نبني، فإذا لغى هذه الأسباب ولغى هذا البناء هذا نقص في العقل، كيف يكون البيت بدون أن تبذل السبب في بنائه، كيف يأتيك الولد بدون أن تتزوج وتبذل أسباب إتيان الولد. يقول شيخ الإسلام محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، إذا كان الإنسان في خبل في عقله. والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع، الإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع، لو أنت قلت أن هذه الأسباب المأمور بها لا أتيها مع أنها واردة وموجودة فأنت تقدح في الشرع وتبطل الشرائع. إقامة الصلاة سبب رضوان الله جل وعلا، سبب لدخول الجنات، تلاوة القرآن وحفظ القرآن، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، إذا قلت لا أنا سأتبوأ أي مكان في الجنة بغير ذلك وبدون تعب وبدون شيء، هذا قدح في الشرع، قدح في الشرع وطعن في الشرع. إذن هذه القاعدة مهمة نذكرها مرة أخرى، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج يعلق على هذا الموضوع في المجلد الثالث صفحة 498، يقول والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية والكونية والثواب والعقاب على الأسباب، القرآن مملوء من ترتيب الأحكام الشرعية والكونية، أحكام شرعية سواء كانت أحكام تسر الإنسان أم تسوءه مثل إقامة الحد على الزاني مثلا أو على السارق أو الرجم أو غير ذلك، أحكام شرعية أو كونية كما قلنا في إنجاب الأولاد أو خروج الزرع والنباتات والثمار من أشجارها ومن والزروع من أراضيها، والثواب والعقاب، ترتب الثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة، فيأتي أحيانا بباء السببية، باء السبب وباللام تارة، يأتي بباء السببية تارة، من فعل كذا فله كذا باللام، يأتي باللام تارة وبأن تارة وبكي تارة، ويذكر الوصف المتأسات الآن بعض الأمثلة، ويذكر الوصف المقتضي تارة، ويذكر صريح التعليل تارة، كقوله تعالى خذ الأمثلة: ذلك بأنهم، باء السببية، ذلك بأنهم فعلوا كذا وكذا، فعلوا كذا وقالوا كذا، ذلك بأنهم فعلوا كذا وقالوا كذا، ويذكر الجزاء تارة كقوله: وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين، وقوله: وذلك جزاء المحسنين. إذا ذكر الوصف هنا، يعني هنا الجزاء مرتب على الظلم، والإحسان هنا مرتب عليه الثواب، ويذكر المقتضي الحكم والمانع منه كقوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ما منعنا أن نرسل بالآيات، سبب المنع من إرسال الآيات، إلا أن الأولين كذبوا بها، طلبوا الآيات، أتتهم الآيات، ومع ذلك لم يؤمنوا. فليس معنى أن كل واحد يريد آية تأتيه، لأنه يعني قد تأتيه الآية ويقول هذا سحر كما فعل الأولون، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. إذن هذا الكلام معناه أن القرآن مملوء من ترتيب الأحكام الشرعية والكونية والثواب والعقاب على الأخذ بالأسباب. نرجع إلى عبارة المؤلف يقول: وهذا فاسد، وعرفنا عبارة الإسلام. يقول المؤلف: فإن الاكتساب منه فرض، الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، منه مكروه، منه محرم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى أمثلة. الفرض الذي لابد الإنسان منه إذا كان يسعى على أهله وأولاده، بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يعول أو يقوت، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه محرم، وهذه واضحة لا تحتاج إلى تمثيل. من اكتساب ما هو محرم، من ما هو مكروه، من ما هو مباح، من ما هو مستحب، ومن ما هو فرض، كما قد عرف في موضعه. يقول: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب، يلبس لباس الحرب. كان ممكن يقول وهو رسول الله عليه السلام: أنا سأخرج إلى المعركة ولا أخذ معي سلاح، ولا أخذ درع، ولا أخذ شيء يقيني من الرماح والسيوف، وأنا متوكل. لا، كان يلبس لأمة الحرب، ويلبس لباس الحرب، ويلبس درع الحرب، ويأخذ معه آلات الحرب من السيف وغيره، ويمشي في الأسواق للاكتساب، ويمشي في الأسواق للاكتساب، كما قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشوا وكلوا، امشوا في مناكبها واطلبوا الأرزاق وكلوا مما رزقكم الله سبحانه وتعالى. حتى قال الكافرون، يعني يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعني مثلهم، ويمشي في الأسواق، بشر مثلهم، لا، يريدون شيء متميز، شيء مميز، ولو أتاهم المميز كنزول الملائكة لفروا منهم ونفروا منهم. من الذي يستطيع أن يقف أمام ملك، ملك يأتي من السماء يدعوه؟ إذا رأى الملك فزع الشخص وهرب، ولا يستطيع أن يقتدي بالملك، لا في صلاته ولا في طعامه، الملك لا يطعم ولا يشرب، يكون في إشكال. لذلك قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل. من هؤلاء؟ هؤلاء الصوفية، ومن يمشي وراءهم ويعتقد مذهبهم، خاصة الغلاة منهم. باسم الزهد وباسم التصوف وباسم الفقر، يسمون أنفسهم بالفقراء ونحو ذلك. تجد كثيرا من هؤلاء، كثيرا ممن يرى أن الصوف أن الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم، ترك الاكتساب لكن في نفس الوقت عنده سؤال وعنده استشراف، فهو لم يدع التوكل، لم يصرف اكتساب ثقة بالله واعتمادا عليه دون خلق، لا ده هو ترك الاكتساب وسأل الناس إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكات. المكات ورد فيه الحديث عن عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس. رواه أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 143، وقال شعيب الأرنود حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف في محمد بن إسحاق ومدلس، وقد رواه بالعنعنة وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. قال في لسان العرب ابن منظور يقول في تعريف المكس وصاحب المكس والمكاس: لا يدخل الجنة صاحب مكس. قال: المكس الضريبة التي يأخذها الماكس، الضريبة التي يأخذها الماكس، وأصله الجباية، وأصله الجباية. والمكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية، دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع. والمكس النقص، والمكس انتقاص الثمن في البياعة. والمكاس الذي يأخذ يسمونه في السلف العشار، يأخذ العشر في بيع السلع، العشر من بيع السلع، وهو يشبه الآن الضرائب، يشبه الآن ما يؤخذ من الناس باسم الضريبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون ذلك من المكاس. وعرفت من هو المكاس؟ العشار الذي يأخذ الضرائب من الناس، أو والي شرطة يعني صاحب شرطة أو نحو ذلك، يعني قد يأخذ رزقه هذا الشخص من هؤلاء، يطرق التكسب ويسأل هؤلاء. وهذا مبسوط في موضعه. قال ابن القيم في المدارس، في المدارس الثالث صفحة 899: وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره يبطل هذا المذهب، فالقرآن من أوله إلى آخره يبطل هذا المذهب ويرده، كما تبطله الفطر والعقول والفطر والحس، كما تبطله العقول والفطر والحس. يعني كما قلنا في الأمثلة الماضية، يستحيل الإنسان يتمنى الولد وهو لم يتزوج ويجلس دون زواج ويتمنى الولد، فهذا باطل في العقل وفي الحس والفطر عند جميع الناس، وغير ذلك من الأمثلة. يقول: هذا مبسوط في موضعه، لا يسعه هذا المختصص. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا سبق لنا في أول الطحوية، في عند قول الماتن: وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا، قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، صفحة 151 طبعة الناسب الإسلامية. وذكرنا هناك معنى المحو والإثبات، وذكر ابن القيم في تفسيره ثمانية أقوال المفسرين، منها مما ذكرناه أن المحو والإثبات في الشرائع، يمحو ما شاء من الشرائع ويثبت سبحانه وتعالى ما شاء من الشرائع. والقول الثاني الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحو والإثبات في الصحف التي بأيدي الملائكة، أما أم الكتاب فليس فيه محو، فليس فيه محو ولا إثبات. المحو والإثبات يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، يعني يكتب فيها إلى العبد وصل رحمه زيد في عمره، وإن لم يصل لم يزد في أجله أو في عمره ونحو ذلك. هذا ذكرنا بالتفصيل في عند شرحنا لقول الماتن وضرب لهم آجالا، وذكرنا أقوال المفسرين وقول عمر بن الخطاب وابن مسعود أن هذا عام في الرزق والأجل والشقاء والسعادة، فيرجع إليه الإنسان في أول الطحويات. يقول أما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما شاء. ثم ذكر البغوي بعد هذا الكلام حديث ابن عباس في اللوح، في اللوح وفيه ومر بنا الحديث يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء، فذلك قوله كل يوم هو في شأن. قال الحسين بن الفضل في معناها هو سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى مواقيتها. إلى هنا انتهى المقطع، ثم انتقل إلى قول يشرح قول الطحاوي وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا الجزء مر بنا في حديث ابن عباس معناه في رواية الترمذي التي مرت بنا يا غلام احفظ الله يحفظك إلى آخره، ومر بنا قول ابن أبي العز وفي غير الترمذي واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه الرواية ذكرناها لكم هناك، وذكرنا أن أقرب الطرق لتخريجها طريق عبد بن حميد، وتكلمنا على إسناده وقلنا بأن فيه شيء من الضعف، لكن معناه موجود في حديث ابن عباس المشهور بالرواية المشهورة. ثم قال هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، الشيء المكتوب كائن لا محالة، ما قدر الله جل وعلا وما كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة سيكون وكائن لا محالة. ثم يقول ولقد أحسن القائل، إذا الإنسان عرف أن المقدور كائن لا محالة فإنه يبذل الأسباب كما أمر الله جل وعلا ويحسن في ذلك، يحسن في ذلك يعني يتقي الله في الأخذ بالأسباب، لأنه القدر آت والمكتوب كائن سواء أطاع الله جل وعلا أم عصاه، سواء طلب الرزق هذا بمعصيته أم بطاعته فإنه المقدور كائن. وجاء في الحديث اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أحسنوا في الطلب، فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ثم ذكر ثلاثة أبيات فيها شيء من الجمال، فائدتها الحث على الإيمان بالقدر. يقول ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لام حاله، الشقي الجهول الذي يشتكي دائما، يشتكي ويتسخط ويشتكي الرب جل وعلا لعباده، هذا شقي وجهول. هذا البيت فيه نوع من الجمال البلاغي سنذكره الآن بعدما نذكر البيتين الآخرين. قال الآخر اقنع بما ترزق يا فتى، اقنع بما ترزق، هكذا في هذه الرواية. وذكر هذه الرواية مذكورة في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري حياة الحيوان الكبرى، تتكلم عن الحيوانات وعن حياة الحيوانات وعن معيشتها وتولدها وتكاثرها وكيف تأكل وتشرب وتتناسل وتتكاثر. وذكر هذه الأبيات في كلامه عن النمل، عن حياة النمل: اقنع بما ترزق يا فتى. في مرقاة المفاتيح لملا علي القاري ذكر هذا بنوع من التغيير: اقنع فما تبقى بلا بلغة، فما تبقى بلا بلغة، يعني لا تبقى بلا رزق، كل انسان لابد من رزق. اقنع فما تبقى بلا بلغة، هنا اقنع بما ترزق يا فتى، يا ذا الفتى. فليس ينسى ربنا نملة، ليس ينسى ربنا نملة. وقيل بأن النملة سميت بذلك لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها، هذا ذكره أيضا في ذلك الموضع حياة الحيوان. وقد جاء في النمل حديث في النهي عن قتله، حديث رواه أحمد في المسند حديث ابن عباس نهى عن قتل أربعة، عن قتل النملة، نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد هذا طائر أكبر من العصفور، أكبر من العصفور، لا يؤكل ولا فائدة في قتله. نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، والصرد. وقالوا بأن النمل المنهي عن قتله هنا هو النمل السليماني اللي احنا نسميه زمان نمل الكبير الأسود، يسموه حرام الحلة الكبير، لكن النمل الصغير هذا اللي هو الذر الموجود بيننا الآن هذا اسمه الذر، الذر النمل الصغير هذا لا بأس بقتله. لكن قالوا بأن النمل المنهي عن قتله النمل السليماني. وكان بعض السلف كعدي بن حاتم الطائي يفت الخبز للنمل، يعني يجيب الخبز كده يقطعه للنمل عشان يأكله، ويقول: هن جارات ولهن علينا حق الجوار. مين بقى منكم اللي بيعمل كده للنمل؟ نجيب خبز ويفته للنمل، يقول ده النمل جارات لنا ولهن حق الجوار. شوف كرم حتى مع النمل، هذا كله طالما لم يكن مؤذيا، اذا كان مؤذيا خلاص من حقك ان تقتله. وقال سفيان ابن عيينة: ليس شيء يخبئ قوته الا الانسان والنمل والفأر، يعني هذه الثلاثة تخبئ قوتها، تدخر قوتها. وذكروا في يعني ذكر الدميري في كتابه يعني أشياء عجيبة للنمل بتخزينه لقوته، والحبة التي يعتقد النمل أنها تنمو في داخل الأرض يقسمها إلى قسمين، وبعض الحبوب يقسمها إلى أربعة أقسام حتى لا تنبت، لأنها لو نبتت ملأت عليه يعني بيوته. هذا كله كما قلت. قال: وبه جزم الغزالي في الإحياء ثلاثة يخبون قوتهم: النمل والإنسان والفأر. ذكر هذا الملا علي القاري في كتاب مرقات المفاتيح. نرجع إلى كلامه: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة. إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. كلمتين، الكلمة الأولى نملة كلمة واحدة. أريد الآن أن تركزوا هنا، لأن هنا مبحث بلاغي سنتطرق إليه ربما يحتاج إليه بعض الناس. اقنع بما ترزق يا فتى، فليس ينسى ربنا نملة. النملة الحيوان المعروف، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذا رجعت تفسير هذه الآية تجد يقول أن فيها عشرة أشياء من البلاغة، عشرة أشياء من البلاغة في هذا النداء من هذه النملة، فيها تنبيه وتحذير وأمر ونهي إلى آخره. إن أقبل الدهر فقم قائما، يعني أقبل الدهر والأمور تحسنت معك فلا مانع منك تنتعش بذلك وتستفيد من ذلك، وإن تولى مدبرا نم له، استسلم لما جاءك نم له. فكلمة نم له كلمتان، عبارة نم له كلمتان، هذا يسمونه الجناس، الجناس التام. وهذا نوع من أنواع علم البديع، علوم البلاغة ثلاثة. هذا مبحث الآن لغوي يعني أتطرق إليه باختصار، ربما أحد يستفيد منه وإن كان هو ليس في محل البحث ولا يترتب عليه شيء في بحثنا الليلة. العلوم البلاغة ثلاثة: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وبعضهم يلحق علم البديع بعلم البيان. السكاكي له كتاب معروف مفتاح العلوم، لم يذكر فيه تقسيم علم البديع، وإنما يذكرونه من المحسنات الكلامية، من المحسنات الكلامية. المحسنات عندهم نوعان: محسنات معنوية ومحسنات لفظية. من الرواد في هذا الفن الذين كتبوا فيه من المتقدمين القزويني، الخطيب القزويني في كتابه المشهور إيضاح البلاغة، وهو من أقدم الكتب في ذلك، الخطيب القزويني. وكذلك الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة، الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة. فكما قلت هذا العلم الثالث هو علم البديع، ينقسم إلى البديع معناه يدخل في المحسنات، المحسنات للكلام، تحسيني تكميلي، قد تكون محسنات بلاغية، قد تكون محسنات معنوية، وقد تكون محسنات لفظية. فالذي معنا الآن هذا محسنات لفظية، سموها بديعة لفظية. اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة، إذا أقبل الظهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة. فعندك نملة ونملة كلمتان، أحدهما فيها زيادة اللي هي الثانية نملة، لكنهما يتفقان في الخط في الكتابة، يتفقان في الخط لكن يختلفان في المعنى. هذا يسمونه نوع من الجناس التام. والجناس التام الجناس له تعريفه اللغوي هو المشاكلة، تعريف الجناس المشاكلة. وتعريفه في الاصطلاح ما تشابه فيه اللفظان في النطق واختلف في المعنى، تشابه فيه اللفظان في النطق واختلف في المعنى. والجناس ستة أنواع، أذكرها باختصار ستة أنواع. الأول الجناس التام مثل الذي معنا الآن، الثاني الجناس المحرف، الثالث الجناس الناقص، الرابع الجناس المضارع، الخامس الجناس اللاحق، السادس الجناس المزدوج المكرر، كقوله من جد وجد، من جد وجد. الجناس التام الذي معنى هذا ومعنى مثال له، له خمسة فروع. الجناس التام له خمسة فروع. الفرع الأول الجناس المماثل، كما تقول عباس عباس، الجناس المماثل كما تقول عباس عباس. عباس الأولى اسم الشخص، طب عباس الثانية تبقى ايه؟ عبوس في وجهه. عكسها تقول الربيع ربيع، الربيع ربيع. الأول ايه اسم ايه شخص، طب الثانية يعني إنسان مبتهج، وقد يكون الربيع اسم الربيع اسم نفس الزمن، ربيع مبهج، هذا يسمونه الجناس المماثل. الجناس المستوفى هو الفرع الثاني، وهو أن يكون اللفظان من نوعين، كان يكون أحدهما اسم والثاني فعل، كما تقول يحيى يحيى. يحيى اسم الشخص، ويحيى الفعل من الحياة. يحيى يحيى امشي في الانتخابات، ناس واحد اسمه يحيى عاوزين يحيوه عشان ينتخبوه، بعد كده يسقط فيقولوا يحيى يحيى، وبعد كده هو ايه مات خلاص وانتهى. يحيى يحيى، فيحيى الاولى فعل، ويحيى الثاني اسم، هذا اسم جناس مستوفى. النوع الثالث الجناس المتشابه. المتشابه فكان تكون يكون الكلمة الأولى والعبارة الثانية من كلمتين، ولكن اتفق في الخط، كما تقول ذاهبة، الدنيا ذاهبة، وتقول فلان ذاهبة، يعني ذا عطاء. لها مثال من قول أبي الفتح البستي الشاعر المعروف، يقول إذا ملك لم يكن ذاهبة، إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة، يعني إذا الملوك لم تكن تعطي رعيتها وتبذل لها وتغدق عليها فدولتها إلى ذهاب. هذا نوع من الجناس التام. إذا ملك لم يكن ذاهبة، يعني ذا عطاء، فدعه فدولته ذاهبة، هذا نوع من الجناس التام المتشابه، وهو ينطبق على مثالنا الذي معنا. فليس ينسى ربنا نملة وقوله مدبرا نم له. الرابع الجناس المفروق، ويكون من كلمتين مع الافتراق في الخط، هذا عكس الفات. الخامس مثل تهدي تهدي وتهدي بها، عندك الآن كلمة تهذيبها كلمة واحدة تهذيبها، مثلا تقول تهذيب هذه القصيدة تهذيبها كلمة واحدة تهذيبها، ثم تقول تهذي بها من الهذيان من الهذيان، هذا اسمه الجناس المفروق. النوع الأخير الجناس المرفوع. تستطيع أن كما قلت تراجع هذه الأنواع لتعرف الجمال الموجود، الجمال البديعي الموجود في هذه الأبيات. ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محاله، هذا جناس تام، والذي اتفق فيه اللفظان في عدد حروفه وفي نوع الحروف وفي ترتيبها وفي هيئتها. وجاء في الحديث الشريف الماء من الماء، كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، الماء من الماء. الماء الأول معناه إيه؟ الاغتسال. الماء من الماء من الإيه؟ المني. كذلك تقول جنى وجنى، فلان جنى وفلان وفلان جنى الثمار، فلان جنى عواقب فعلته، وفلان جنى ثمار نخلته. جنى الأولى يعني ارتكب جناية، وفلان وجنى الثانية معناها حصد. هذه أنواع من علم البديع كنا ندرسها الحقيقة في كلية دار العلوم قبل السفر إلى المدينة المنورة، وهي فيها يعني فيها فائدة كبيرة للطالب الذي يتأمل في تفسير القرآن الكريم، يعني الذي يقرأ القرآن ويقف على عظيم ما فيه من المعاني والبلاغة العظيمة في المعاني وفي الأسلوب وفي البيان وفي غير ذلك، يحتاج إلى هذا العلم، مع أنهم يعني مع أن البلاغيين أحيانا يعني يفصلون ويفرعون كما ترون فروع كثيرة، لكن ممكن تقول يعني لا عبرة بعناوين التفريع، لكن العبرة بما احتوته من المعاني البلاغية العظيمة. وأذكر أن هذه المادة علم البديع أو علم البيان كان كل واحدة يدرسها دكتور مستقل، يعني علم البيان كان يدرسه دكتور، أو علم المعاني، علم البديع كان يدرسه دكتور مستقل، يعني كل مادة من هذه لها كتب ولها مذكرات كبيرة. فعلى كل حال هذه نبذة كما قلت لكم في متعلقة بعلم البلاغة، ليس لها دخل في الدرس، ولكنها مجرد فائدة استطرادية. فيستفاد من هذا أن المقدور كائن لا محالة، وأن العبد ينبغي عليه أن يحسن التوكل على الله جل وعلا، يحسن التوكل على الله جل وعلا مع الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب هي سنة الأنبياء والمرسلين. نسأل الله جل وعلا أن يكتبنا من المتوكلين، وأن يجعلنا من الصادقين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.